الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الأسبوع الماضي انتهينا تقريبا من الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ما أبين من البهيمة، أو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أو فهو ميتة. وبقي مسألة واحدة عرضتها في آخر الدرس الماضي ونبدأ بها الآن إن شاء الله، ألا وهي حكم الميتة، هل هي نجسة أم لا؟ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم حين حكم لما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميت، أراد إلحاق هذا المقطوع من البهيمة بحكم الميتة في تحريم الأكل بلا شك، كما هو ظاهر من سبب الحديث، وفي غيرها من الأحكام أيضا. وما دام أن الأكل من الميت حرام بالإجماع كما سلف، فيبقى السؤال: هل الميتة نجسة كلها أم في ذلك تفصيل؟ والجواب أنه يمكن تقسيم الميتة إلى قسمين: الأول الأشياء الرطبة منها كاللحم ونحوه، فهذه نجسة بالإجماع، لم أقف على أحد من الفقهاء ذكر في هذه المسألة خلافا، أن لحم الميتة، والمقصود بطبيعة الحال ميتة البر لا ميتة البحر، ويخرج من ذلك أيضا كما سبق ما لا نفس له سائلة، فهذا كله معروف. فلحم الميتة نجس بالإجماع فيما قرأت وطلعت عليه. أما الأشياء الصلبة من الميتة ففيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها نجسة كلها، وهذا مذهب الشافعي، وهو رواية مشهورة في مذهب الإمام أحمد. والأشياء الصلبة معروفة مثل القرن، العظم، الظل، الشعر ونحوه، فعلى مذهب الإمام الشافعي أن جميع هذه الأشياء نجسة. والقول الثاني هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ورواية عن أحمد ومالك أنها طاهرة كلها، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونسبه إلى جمهور السلف، قال: وهو قول جمهور السلف. القول الثالث التفصيل، فقالوا: الشعر والوبر والصوف والريش طاهر، هذه الأربعة طاهرة، وأما السن والعظم والظل والظفر ونحوها فهي نجسة. السن والعظم والظل والظفر وكذلك القرن نجسة، وهذا هو مذهب الإمام مالك المشهور عنه، ورواية عن الإمام أحمد. هذه ثلاثة أقوال في الأشياء الصلبة أو اليابسة من الميتة. ولكل هذه لكل قول من هذه الأقوال مأخذ واستدلال، والذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني بطهارة هذه الأشياء، وذلك للأدلة التالية. أولا لأنه الأصل، فقد سبق أن الأصل في الأعيان الطهارة، والقول بالنجاسة يفتقر إلى دليل صريح صحيح. وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: إنما حرم من الميتة أكلها. وسيأتي هذا الحديث في درس قادم إن شاء الله. إنما حرم من الميتة أكلها. وكما هو معلوم فإن إنما تسمى نعم ماذا؟ حرف أداة حصر، أداة حصر. فحرم حصر التحريم في الأكل، حصر التحريم في الأكل. إنما حرم من الميتة أكلها. ومعلوم أن الأكل لا يتناول هذه الأشياء التي وقع فيها الاختلاف غالبا. واستدل أيضا من قالوا بأن هذه الأشياء طاهرة وليست نجسة بأن هذه الأشياء ليست تحلها الحياة المطلقة، لا تحلها الحياة المطلقة التي تتميز بالنمو والتحرك بالإرادة، فهي لا تتحرك إلا تبعا، لا تتحرك إلا تبعا، فلا يقال عنها أنها ميتة بالإطلاق. ولذلك سبق في الدرس الماضي أن ما جز من البهيمة وهي حية من الشعر ونحوه، فما حكمه؟ ما حكم نعمة صالح طاهر وجائز الاستعمال، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا. ومثله ما هو معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أنهم كانوا يأخذون شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ويضعونها عندهم ويتبركون بها، فدل هذا على أنها طاهرة سواء كانت من إنسان أو غيره. فهذه الأشياء لا تنجس بالموت بل تبقى طاهرة، ولهم مآخذ وأدلة أخرى غير هذه. أما ما استدل به الآخرون من تحريم الميتة كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فظاهر أنه لا يدل على النجاسة، إنما يدل على تحريم أكلها كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما حرم من الميتة أكلها. وإن كان الشعر والقرن يعتبر من الميتة تبعا، فالإنسان يشير مثلا إلى حيوان ميت بشعره وظفره وقرنه ويقول هذه ميتة تبعا، لكن لا يلزم من ذلك أن تشترك في الحكم وهو النجاسة. هذه خلاصة آراء أهل العلم في الميتة، وهي أن الأشياء الرطبة نجسة إجماعا، أما اليابسة ففيها ثلاثة أقوال أولاها وأصحها القول بطهارتها. هذه المسألة المتبقية من الحديث السابق. بعد ذلك ننتقل إلى الحديثين الأول والثاني من باب الآنية، فيسمع الأخوة الذين حفظوا هذه الأحاديث. سابق صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سريدة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وزاد البخاري ومسلم أيضا في أوله: لا تلبس الحرير ولا الديباج، لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تأكل ولا تشرب في آنية الذهب والفضة. وقال ابن مندع: هذا الحديث مجمع على صحته، وهو كما سبق متفق عليه، اتفق على إخراجه البخاري ومسلم رحمهما الله. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبس الحرير ولا الديباج. ما هو الديباج؟ ما الديباج؟ نعم أحمد، نعم، أو يقال هي ثياب تتخذ وتصنع من الإبريسم. الديباج ثياب تتخذ وتصنع من الإبريسم، وهو نوع نفيس من الحرير، بخلاف الخز مثلا فهو من رديء الحرير. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبس الحرير ولا الديباج، هذا ماذا يسمى في اللغة العربية؟ يسمى من باب إبراهيم، معلوم النهي لكن العطف ها هنا، نعم أخي، من باب عطف الخاص على العام، لأن الديباج هو أحد أقسام أو أنواع الحرير، وما ذلك عطفه عليه تنبيها على شدة النهي عنه: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. الصحاف جمع صحفة، وهي إناء يؤكل به، يقول أهل اللغة إنه يشبع الخمسة من الرجال. ومن المعلوم أن العرب يعني يسمون آنية الأكل بحسب ساعتها وبحسب من تشبع، فإن كانت إناء ضخما عظيما سموه الجفنة، وإن كانت دون ذلك بحيث تشبع العشرة ونحوهم سموها القصعة، وإن كانت دون ذلك تشبع الخمسة سموها الصحفة كما هاهنا، وإن كانت تشبع الاثنين والثلاثة سموها المئكلة. فهذا معنى قوله: في صحافهما، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا. فإنها يعني الذهب والفضة، أو آنية الذهب والفضة، لهم في الدنيا. من هم المقصودون؟ نعم أخوة، نعم، الكفار والمشركون. ومع ذلك فإن الكفار والمشركين لم يسبق لهم ذكر في الحديث حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم الضمير إليهم، ولكن اللغة العربية واسعة جدا، فيعاد الضمير وإن لم يكن إلى مذكور إذا فهم هذا من السياق، وهو كثير جدا. ومن جميله قول أحد الشعراء يقول: وإني لأهوى وهو يغتال مدتي مرور الليالي، وإني لأهوى وهو يغتال مدتي، وهو الضمير الآن جاء قبل أن يأتي ما يعود عليه الضمير، ثم جاء بعد الاسم الذي عاد عليه الضمير في قوله: مرور الليالي، كي يشب حكيم مخافة أن يغتالني الموت دونه فيغشى بيوت الحي وهو يتيم. فالضمير قد يعود على متأخر، وقد يعود على ما لم يذكر إذا فهم من السياق. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا، ما معنى كونها لهم في الدنيا؟ هل معناها أنها مباحة لهم في الدنيا؟ لا نعم، يعني هذا باعتبار الواقع، لهم في الدنيا باعتبار الأمر الواقع القائم، لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يرعون عن ترك هذه الأشياء، فلذلك صارت لهم في الدنيا، وإلا في الواقع أنها محرمة عليهم كما هي محرمة على غيرهم، ويعاقبون عليها في الآخرة كما يعاقبون على سائر الذنوب والمعاصي التي فعلوها، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فيعذبون على كل ذنب عملوه، فهي حرام عليهم في الدنيا لكنها لهم باعتبار الأمر الواقع القاحل، ولكم في الآخرة. هذا الحديث فيه مسائل فقهية وفيه فوائد عديدة، فمن فوائد الحديث تحريم لبس الحرير على الرجال، تحريم لبس الحرير على الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير ولا الجبال. وأما النساء فيجوز لهن لبسه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم عن نحو 9 من الصحابة أنه أخذ بيده اليمنى قطعة حرير وبيده الأخرى ذهبا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حلال لإناثها. فالحرير حرام على الذكور، أما على الإناث فهو مباح حلال، وكذلك الذهب من حيث اللبس. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا فيه عدة مسائل، وهو الأمر وما بعده الذي ساق المصنف الحديث لأجله. ففيه تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الحكم نقل عدد من أهل العلم الإجماع عليه، فنقل النووي الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا ما يذكر من أحد قولي الشافعي، فقد نسب للإمام الشافعي في مذهبه القديم أنه يقول بالكراهة لا بالتحريم، وذلك لأن العلة المذكورة من الخيلاء والإسراف أو التشبه بالكفار كما يقول بعض الفقهاء الشافعية لا تدل على التحريم، وهذا بعيد بعيد، لأن العلة هذه دالة على التحريم، هذه العلة بعينها دليل على التحريم. وعلى فرض صحة هذا القول عن الشافعي في مذهبه القديم، فهل يجوز أن يكون مذهبا له الآن؟ هل يجوز؟ لا، ليس مذهبا له، لأنه رجع عنه وقال في قوله الجديد بتحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، فنسبة القول القديم إليه يعني إنما هي على سبيل المجاز، وإلا في الواقع أنه لا تصح نسبته إليه حيث قد رجع عنه. وكذلك نقل الإجماع على التحريم ابن المنذر إلا ما نقل عن معاوية ابن قرة من عدم القول بالتحريم، ولعل الحديث لم يبلغ في ذلك. وكذلك ذهب داود الظاهري إلى قصر التحريم على الشرب فحسب، قال إن المحرم هو الشرب فحسب، ولعله والله أعلم وقف على رواية حديث أم سلمة الذي قرأتموه ولفظه المتفق عليه: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فلم يذكر فيه الأكل في الرواية المتفق عليها، وإن كان مسلما ذكر الأكل كما سيأتي. فهؤلاء ثلاثة نقل عنهم المخالفة في تحريم الذهب، الشافعي في مذهبه القديم وقد رجع عنه، ومعاوية ابن قرة، وكذلك داود الظاهري قصر القول بالتحريم على الشرب دون الأكل. ولا شك أن وضوح النصوص والأحاديث وصراحتها في ذلك قاضية بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، بل بكونهما من كبائر الذنوب. وما الدليل على كونهما من الكبائر؟ ما هو الدليل؟ نعم. يعني قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا وعيد بالنار على من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة، وهو دليل على أن الأكل والشرب فيهما من كبائر الذنوب وليس محرما فحسب. هذا فيما يتعلق بالأكل والشرب، وهذه هي المسألة الأولى. لكن فيما يتعلق بالاتخاذ، يعني أن يجعل إنسان عنده آنية ذهب أو آنية فضة للزينة أو لغيرها، كما هو موجود عند كثير من المترفين في هذا العصر، حيث إذا دخلت مجالسهم وجدت أواني وفناجيل وأباريق وغيرها من ذهب أو من فضة دون أن يستعملوها في أكل أو شرب، فما حكم هذا الاتخاذ؟ أيضا ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه، ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه. وما هي الأدلة على التحريم؟ الأدلة على التحريم ما يلي: أولا قالوا العلة التي حرم من أجلها الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي موجودة في الاتخاذ، هي موجودة في الاتخاذ، بل ربما تكون في الاتخاذ أشد منها في الأكل والشرب. أيا كانت العلة، وذلك لأن الذي أكل أو شرب وإن كان وقع فيه محرم إلا أنه استفاد من هذا الإناء، أما الذي اتخذه ولم يشرب أو يأكل فيه فهو لم ينتفع فيه بوجه من وجوه الانتفاع، فأضاف إلى العلة علة أخرى وهي تضييع المال فيما لا فائدة فيه. فالعلة موجودة في الاتخاذ كما هي موجودة في الأكل والشرب، وربما أشد من ذلك. الأمر الثاني أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وذلك كآلات اللهو وكالخمر وغيرها، فلا يجوز إبقاء هذه الأشياء. الأمر الثالث أو الدليل الثالث أنه من باب سد الذريعة، لأن من وجد عنده إناء ذهب أو فضة فهذا ذريعة إلى أن يستعمله في أكل أو شرب، أو يستعمله بعض من عنده من الأهل والأولاد والخدم وغيرهم. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى القول بتحريم الاتخاذ. أما القول الثاني في الاتخاذ فهو مذهب أبي حنيفة، ورواية في مذهب الشافعي وأحمد، القول بجوازه، وذلك لأن النص ورد في الأكل والشرب ولم يرد فيما عداهما، فيقتر التحريم على ما ورد في النص. والقول الأول أقوى دليلا وأكثر تمشيا مع مقاصد الشرع، لأن الأغراض والعلل التي من أجلها منع الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي موجودة في هذه الصورة التي هي الاتخاذ. المسألة الثالثة هي حكم استعمال الذهب والفضة، حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. والفرق واضح بين هذه المسألة والتي قبلها، فالتي قبلها آنية تتخذ دون أن يشرب فيها أو يؤكل فيها. أما التي بعدها فهي استعمال الذهب والفضة في أغراض مختلفة ليس منها الأكل وليس منها الشرب. وهذه المسألة ذهب أيضا جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الذهب والفضة فيها، بل حكى النووي الإجماع على التحريم. ولكن حكاية الإجماع لا تصح، وإنما ذكر القرطبي أنه رأي الجمهور، أنه رأي الجمهور. وقال ابن القيم رحمه الله إن هذا مما لا يشك فيه عالم، يعني القول بمنع استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وحجة هؤلاء المانعين، حجة من قالوا بالمنع، ظاهرة، وهي أنهم قالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نص على الأكل والشرب في الحديث لا تأكلوا لا تشربوا، الذي يشرب أو يأكل، حين نص على الأكل والشرب فإنما ذلك لأنه الغالب من فعل الناس فيدخل فيه غيره تبع. أرأيت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل يجيز للإنسان أن يتعاطى الربا دون أن يأكله؟ هل يجوز له ذلك؟ إجماعا لا يجوز له ذلك. وكذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هل يجوز للإنسان أن يأخذ أموال اليتامى فيحتفظ بها ولا يأكلها، يطعمها أقاربه أو أولاده مثلا أو يخزنها؟ إجماعا لا يجوز أيضا. إذن فقوله تعالى لا تأكلوا الربا إن الذين يأكلون أموال اليتامى عبر بالأكل لأنه الغالب والمقصود من هذه الأشياء ويدخل فيه غيره تبع. فقالوا إن نصه عليه الصلاة والسلام على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لأنه الغالب من فعل الناس ويدخل فيه غيره، هذا وجه. الوجه الثاني قالوا أن العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هي متحققة في جميع الاستعمالات. وما هي العلة؟ ما هي العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ نعم، قيل العلة هي الخيلاء، وقيل محمد عبد الرحمن، وقيل التشبه بالمشركين، وهذا العلة مسألة التشبه، وإن كان ضعفها بعض أهل العلم إلا أن لها وجه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن لهم في الدنيا دليل على أن هذا من صفات المشركين وخصائصهم، فاستعمال الذهب والفضة تشبه بالمشركين بلا شك. وقيل في العلة بالكريم أنه كسر قلوب الفقراء، وقيل الإسراء، وقيل نعم يعني لكونها أثمانا، لكونها أثمانا للأشياء. نعم نعم، هذا نفس العلة. وقيل، وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأتموه، أنها من شأن أهل الجنة ولكم في الآخرة. فهذه ست علل، وذكر ابن القيم رحمه الله علة قوية وقال هي الصواب، أن استعمال الذهب والفضة ينافي حقيقة العبودية لله عز وجل والتذلل له، فلذلك منع. وهذه العلل سواء قلنا بها جميعا أو ببعضها، توجد في استعمال الذهب والفضة في أي أمر آخر كما توجد في استعماله للأكل والشرب. انظر مثلا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الكلمة قد يفهم منها ثلاث علل. يفهم منها العلة الأولى أن في استعمال الذهب والفضة تشبها بالمشركين لأنها لهم في الدنيا، فهذا شأنها. ويفهم منها أن في استعمال الذهب والفضة تشبها بأهل الجنة، وهذا ورد النهي عنه كما في قصة الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. والعلة الثالثة هي ما أشار إليه ابن القيم، وقد تفهم ضمنا أن استعمال الذهب والفضة في الدنيا لا ينبغي للمتقين العابدين لله، إنما هو شأن من فرطوا في العبودية لله عز وجل وأصبحوا عبيدا لأهوائهم وشهواتهم. فهذه الأشياء الثلاث، هذه العلل الثلاث تتحقق في جميع الاستعمالات للذهب والفضة غير الأكل والشرب. أهل الجنة مثلا لا يستعملون الذهب والفضة إلا في الأكل والشرب فقط، الظاهر أنه لا يمكن القول بالحصر، بل قد يستعملونها سررا وكراسي وخيام وغير ذلك. وورد هذا في نصوص منها وإن كان فيه ضعف، قصة مؤتة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر وعبد الله ابن رواحة، فلما قتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم رفعوا لي على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا، يعني انخفاضا عن سريري صاحبيه، فقلت لما هذا؟ فقيل: مضيا وتردد عبد الله بعض التردد. والحديث ذكره ابن هشام بلاغا أو ابن إسحاق، ورواه عبد الرزاق بنحوه ولكنه مرسل، فالحديث فيه ضعف، لكن الظاهر أن أهل الجنة يتنعمون بالذهب والفضة كيف شاءوا، آنية للأكل والشرب وسرورا وكراسي وبيوتا وغير ذلك، ولا يقال بحصر استعمالهم لهما في الأكل والشرب. فإذا قلنا بذلك أتت العلة المذكورة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فأنتم في الآخرة تتنعمون فيها معاشر المؤمنين كيف شئتم، والكفار في الدنيا يتنعمون فيها كيف شاءوا، فمن أين جاء الحصر بالأكل والشرب ما دام أن العلة مضطردة في كل شيء؟ فهذا يقوي القول الأول أن النهي عام في جميع الاستعمالات. القول الثاني أنه يقصر النهي على الأكل والشرب، أنه يقصر النهي على الأكل والشرب، وهذا القول نسب للشافعي وبعض أصحابه، ونسب لداود الظاهري، يعني أنه قصره على الشرب فقط كما سبق، وهو رواية ضعيفة في مذهب الإمام أحمد. ومن الغريب أن الشوكاني في نيل الأوطار والصنعاني في سبل السلام رجح هذا القول، بل ورجحاه بقوة، حيث قال الشوكاني رحمه الله: فالأصل المعتضد بالبراءة الأصلية أو هذا القول، يعني القصر على الأكل والشرب، هذا القول يعتضد بالبراءة الأصلية، هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور، يعني القول بقصر المنع على الأكل والشرب هو وظيفة الإنسان المنصف الذي لا يخشى من مخالفة الجمهور، وإنما يهمه الوصول إلى الحق. و قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ما معناه أن القول بتعميم المنع في جميع الاستعمالات من شؤم تغيير اللفظ النبوي، من شؤم تغيير اللفظ النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا ولا تشربوا، وقال الذي يأكل أو يشرب، فجاء الفقهاء فغيروها إلى الذي يستعمل أو لا تستعملوا، فعدلوا عن اللفظ النبوي إلى ألفاظ من عند أنفسهم، ورجح القول بقصر الاستعمال بقصر التحريم على الأكل والشرب. وهذا القول ضعيف لما سبق في القول الأول من اضطراد العلة في كل شيء، وأن ذكر الأكل والشرب في الحديث لا يعني القصر عليه. ونسبة هذا القول للشافعي كما نسب إليه في نيل الأوطار فيها نظر، ولعله لا يصح، وذلك لأن الإمام الشافعي رحمه الله نص في كتاب الأم على أنه معصية، على أنه معصية، وقال أكرهه وأنا أكرهه. فقوله أكرهه الآن ماذا يفهم منه؟ هل يفهم من كراهة التنزيل أو كراهة التحريم؟ يفهم من كراهة التحريم، لأن قوله قبل ذلك إنه معصية يدل على أنه يعني بالكراهة كراهة التحريم لا كراهة التنزيل. وهذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة، وهذه المسألة أذكرها لأنها ذات علاقة بالموضوع. فالوضوء في آنية الذهب والفضة وإن كان حراما كما سبق ومعصية ويأثم فاعله، إلا أنه صحيح. فلو توضأ إنسان بإناء ذهب أو فضة ثم صلى، هل نقول له أعد صلاتك مثلا؟ لا، نقول وضوء صحيح والصلاة صحيحة وأنت آثم، آثم بوضوئك في هذا الإناء أو من هذا الإناء. وهذا القول بصحة الوضوء مع الإثم هو رأي جماهير العلماء، بل حكى النووي والمرداوي الإجماع عليه، وابن هبيرة الإجماع على صحة الوضوء، حكى ابن هبيرة الإجماع على صحة الوضوء. من قال بعدم صحته؟ ذهب بعض شيوخ المذهب الحنبلي إلى عدم صحة الوضوء، ونسبه بعض المشايخ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد راجعت كلامه في الفتاوى فلم أجد فيه ما يدل من قريب أو بعيد على أنه يقول بعدم صحة وضوئه، بل ظاهر كلامه يدل على أنه يرى أنه يصح وضوءه مع الإثم، وقد يكون له كلام آخر غير هذا الكلام. ولا شك أن القول بصحة الوضوء هو القول الصحيح، وذلك لأن هذا الوضوء مكتمل الشروط والواجبات وربما السنن أيضا، فهو وضوء شرعي صحيح، وكونه في إناء محرم يأثم به صاحبه، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون وضوءه غير صحيح. المسألة الخامسة هي حكم استعمال الإناء المضبب بفضة، حكم استعمال الإناء المضبب بفضة. وهذه المسألة أجازها أيضا أكثر أهل العلم، أجازها أكثر أهل العلم، بل حكى المرداوي ثم الصنعاني الإجماع على جوازها، الضبة اليسيرة من فضة لحاجة في الإناء، كأن ينكسر الإناء فيشده سلسلة أو خيط من فضة أو ما أشبه ذلك. أجازها أكثر أهل العلم، وممن أجازها الأئمة الأربعة رحمهم الله بشروط ذكروها توجد مفصلة في كتب الفقه. وما هي حجتهم في جواز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة؟ استدلوا أولا بأن الإناء الذي يوجد فيه ضبة يسيرة هل يسمى إناء فضة؟ لا يسمى إناء فضة، فلا يشمله النحي. واستدلوا ثانيا بما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أو سلسلة من فضة. وسواء كان المتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنس كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في حينه، فهو دليل على جواز اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة في الإناء. وما معنى قولنا لحاجة؟ هل معناه أن لا يجد ما يضبب به هذا الإناء إلا فضة؟ هل هذا معنى قولنا لحاجة؟ ما رأيكم؟ نعم
لا
أحدكم رأيه
حتى إذا انكسر هذه الحاجة يعني لا
يضبط
به بدون
نعم، لكن لو كان عنده إناء انكسر ويستطيع أن يضببه بأي شيء آخر لغير الفضة فضببه بفضة، هل نقول أن هذا لحاجة أو ليس لحاجة؟ نعم لحاجة، يعني قولهم لحاجة مثل هذا ولو كان يستطيع أن يضببه بشيء آخر. أما لو كان لا يجب أصلا شيئا يضببه به إلا الفضة فهذه تسمى عند العلماء ضرورة، والضرورة يجوز فيها حتى الذهب. فالكلام بالحاجة أي أنه ليس لغير غرض بل لغرض، كما لو انكسر أو انشعب فضببه بفضة فيجوز ذلك. المسألة السادسة فيه هذا هي حكم التضبيب بالذهب. إذا كان هذا حكم التضبيب بالفضة فما حكم التضبيب بالذهب؟ حكم التضبيب بالذهب لا يجوز، لا يجوز إلا لضرورة. ففي حال الضرورة يجوز للإنسان أن يستعمل الذهب في ما دعت إليه الضرورة، كما يستعمله في الأسنان أو في الأنامل أو في أنف أو في غير ذلك. فأما كونه لا يجوز من الذهب ويجوز من الفضة فلأن الفضة ورد فيها نصوص عديدة تدل على التيسير فيها أكثر من الذهب، كما سبق في حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وكذلك روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. وقبيعة السيف هي ما يكون في أعلى قائم السيف أو ما يكون في نهاية حدي السيف مما يقع خارج غمده. فروى أهل السنن أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة، وهذا الحديث قال فيه الترمذي حديث حسن، وصحح الحافظ بن حجر إسناده في تلخيص الحديث، فهو يدل على نوع من التيسير في شأن الفضة. وكذلك من المعلوم أنه يجوز اتخاذ خاتم من فضة لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. أما الذهب فقد ورد التشديد فيه كما سمعتم في هذه الأحاديث وفي نصوص أخرى كثيرة مشهورة غيرها، فلا يجوز إلا للضرورة. وجوازه للضرورة يدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عرفجة ابن أسعد التميمي العطاردي. ويوم الكلاب بضم الكاف هو يوم معركة كانت في الجاهلية وقعت قريبا من ماء يقال له ماء الكلاب، فسميت هذه المعركة باسم الماء. وقال بعض العلماء إنهما كان يومان في الجاهلية، يسمى يوم أحدهما يوم الكلاب الأول ويسمى الثاني يوم الكلاب الثاني. فعرفجة رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، والورق هي الفضة، فأمتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. والحديث حسنه الترمذي والنووي في المجموع أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنثن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فهذا دليل على جواز استعمال الذهب في مثل هذه الحالة للضرورة فحسب. هذه أهم المسائل المتعلقة بأحكام آنية الذهب والفضة وما يتعلق بهما، وهي تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث يفهم منه فوائد أخرى غير ما سبق. فمن فوائد الحديث مشروعية الزهد في الدنيا والبعد عن التوسع في مباحاتها. وحقيقة الزهد ليست بتحريم الحلال، وإنما هي بترك فضول المباح. هذه حقيقة الزهد، ترك فضول المباح الذي لا يحتاج إليه الإنسان. والإنسان يؤجر بزهده في هذه المباحات التي لا حاجة له بها، وبالمقابل يؤجر إذا استعملها بنية طيبة. فكونه يلبس الثوب الحسن والنعل الحسن وهو يريد بذلك أن يرى أثر نعمة الله عليه، ويطمح من وراء ذلك إلى مصالح شرعية صحيحة، فهو مأجور بذلك كما يؤجر المتزهد في هذه الأشياء إذا كان يريد ما عند الله والدار الآخرة. ولذلك ورد مدح هذا وورد مدح هذا. لكن بكل حال فالتوسع في ملاذ الحياة الدنيا ليس بطيب، وكان السلف يتقونه. ولذلك قال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا جزاك الله خير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نعم، هذا دليل على أنهم عيروا بهذا، وتعييرهم به مدعاة أن يتقيه المؤمن ويبتعد عنه ولا يتوسع في فضوله. ومن فوائد الحديث كما سبق تحريم التشبه بالمشركين، وهذا يفهم من نصوص كثيرة صراحة. فمن النصوص الصريحة الدالة على ذلك قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنهى سبحانه عن أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل في قسوة القلوب بعد طول الأمد. ومما يدل على تحريم التشبه بالمشركين صراحة ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي الحديث فوائد أخرى غير هذا. أما الحديث الثاني وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم، لعلنا ننهي الحديث الآخر ثم نترك الفرصة إذا كان فيه أسئلة أو إضافات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، الحديث بهذا اللفظ متفق عليه. ورواه مسلم بلفظ آخر: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. فزاد في اللفظ الآخر زيادة الأكل وزيادة الذهب. فاللفظ الآخر: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما يجرجر، المقصود بالجرجرة هي صوت الماء في البطن، صوت تجرع الماء، هي صوت تجرع الماء. وهذا إشارة إلى أنه يعاقب يوم القيامة في النار بذلك، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا. فهكذا هذا الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب أو الفضة يجرجر في بطنه يوم القيامة نار جهنم، يجرجر في بطنه نار جهنم. ما إعراب نار؟ ما إعرابها؟ نعم أخي، نعم، مفعول به منصوب. نعم، هذا الوجه الأول أن نار مفعول به منصوب، وهذا رأي جمهور النحويين وأهل اللغة أن نار مفعول به منصوب ليجرجر، يجرجر يعني الشارب يجرجر في بطنه نار جهنم، فهي مفعول به منصوب. ويؤكد صحة هذا الوجه ما ورد في صحيح مسلم: إنما يجرجر في بطنه نارا، نارا بالتنوير، ولم يقل من جهنم. وكذلك ورد في حديث عن ابن عمر: نارا من جهنم. الحديث في مسلم: إنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وورد عن ابن عمر: إنما يجرجر في بطنه نارا بدون قوله من جهنم. فهذا يؤكد أن نارا مفعول به منصوب. ولها وجه آخر في شهادة كريم، يعني هو منصوب، الوجه الأول منصوب والأقرب أن يكون منصوبا على المفعولية. الوجه الثاني الرفع، قالوا: فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وما إعراب نار حينئذ؟ نعم عبد الكريم، لا ما فيه مبني للمجهول. نعم فاعل ليجرجر، يعني كأن المعنى فإنما تجرجر في بطنه نار جهنم، تجرجر في بطنه نار جهنم. وإنما ذكر الفعل يجرجر لوجود الفاصل بين الفعل والفاعل، يجرجر في بطنه نار جهنم، ففصل بين الفعل والفاعل فذكر الفعل مع أن الفاعل مؤنث. والوجه الأول أصح وأقوى، وهو قول أكثر علماء النحو وأهل الحديث. حديث أم سلمة فيه فوائد: أولا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا سبق في الحديث قبله. والوجه الثاني أن هذا من كبائر الذنوب، وهذه الفائدة تؤخذ من حديث أم سلمة ولا تؤخذ من الحديث الذي قبله صراحة، وإن كانت قد تؤخذ منه ضمنا. ومن فوائد حديث أم سلمة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء في الشرع من جنس العمل، وهذا له شواهد كثيرة جدا أطنب بذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله. ومن أمثلته هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة بوعيد يناسب فعله، وهو أن يتجرح يوم القيامة جرعات من نار جهنم في بطنه فيجرجرها كما يجرجر صوت الماء في بطنه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم أو بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ونقف عند هذا الحد، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نطلب من الإخوة أن يحفظوا ثلاثة أحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أنه مضى جزء من الوقت، وقد يكون عند بعض الأخوة إشكالات حول هذا الدرس، فلعله إن كان هناك إشكالات لا بد منها أن تطرح في الدرس القادم إن شاء الله. أما بقية هذا الوقت فأحب أن نستفيد منه جميعا في اختتام الموضوع الذي بدأناه منذ ثلاثة أسابيع، ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأتذكر حين أطرح هذا الموضوع عليكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أكثرت عليكم في السواك، فأرجو من الأخوة أن يدركوا أهمية مثل هذا الموضوع، وأن الإبداء فيه والإعادة في مكانها، بل يجب أن يكون من الموضوعات التي يعنى طلاب العلم والدعاة بالحديث عنها والكلام حولها. والموضوع الذي أختم الحديث به حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ذكر بعض العوائق والعقبات التي يتعلل بها البعض في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكثير من الناس قد يدرك جميع ما مضى من أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبهما والخطر المحدق بالأفراد وبالأمم إذا تركتهما، ويعرف النصوص الواردة في ذلك، لكنه مع ذلك كله لا يحرك ساكنا لا في نفسه ولا في بيته ولا في من حوله ولا في محيطه الذي يكون فيه، بل يرى المنكر ثم يمضي وكأنه لم يره. فما هي الأسباب والعوائق التي تجعل الإنسان يتخذ هذا الموقف؟ لا شك أن الأسباب كثيرة، لكن أذكر منها الآن أهم الأسباب التي توصلت إليها، وقد يكون هناك أسباب أخرى غيرها. فمن الأسباب أن البعض أو أن بعض الناس يرى أن لا يقوم بالأمر والنهي لأنه مقصر، لأنه هو مقصر، وقد يكون عنده معصية أو خطأ، فيقول كيف آمر الناس وأنسى نفسي؟ والله عز وجل يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذا لا يليق به، فيترك الأمر والنهي لذلك. ولهذا ألقي بعض الضوء، وإن كان ربما سبق شيء من الحديث عن هذه النقطة، حول قضية مهمة يكثر السؤال عنها، وهي هل الفاسق والعاصي يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم لا؟ وأقول إن الإمام ابن عطية رحمه الله صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لما تكلم على آية المائدة وذكر إجماع أهل العلم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من قدر وأمر في معروف وأمن الضرر على نفسه وغيره، قال: وقال بعض حذاق أهل العلم ليس من شرط الآمر والناهي أن يكون سليما من المعصية، ليس من شرط الآمر والناهي أن يكون سليما من المعصية. وقال بعض الأصوليين: حق على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. وأخذ هذا المستنبط هذا المعنى من قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأنت إذا تأملت الآية جيدا وجدت أنها تدل على أن الذين فعلوا المنكر فعلا كان يجب عليهم ماذا؟ أن يتناهوا، فلما فعلوا المنكر ولم يتناهوا وقعوا في خطيئتين: الأولى فعل المنكر، والثانية عدم التناهي فلعنوا لذلك. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فأسند التناهي إلى من فعلوا المنكر، وهذا دليل على أنه حتى الفاسق والعاصي يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال: إن وجوب الأمر والنهي حتى على العصاة هو مذهب جمهور السلف والخلف. بل إنك إذا تأملت هذا القول هذا الرأي أو هذا القول وجدته قولا صحيحا ظاهر الصحة، وأصبحت في شك هل هناك من يقول فعلا بأن العاصي يسقط عنه الأمر والنهي؟ في هذا نرى، لأن الإنسان مطالب شرعا بأربعة أمور: مطالب بأن يفعل المعروف، ومطالب بأن يأمر به، مطالب بأن يترك المنكر، ومطالب بأن ينهى عنه. فتقصير في واحد من هذه الأربعة لا يسوغ له تقصيرا آخر، إن قصر في أن يفعل فعليه أن يأمر، وإن قصر فوقع في منكر فعليه أن ينهى. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الفاسق بشرب خمر أو غيره له أن يقوم بدعوة غيره إلى الإسلام، بل حق عليه أن يقوم بدعوة غيره إلى الإسلام من الكفار والمشركين، وأن يقوم بالحسبة العظمى بالجهاد في سبيل الله وقتال الكفرة وأعداء الله إجماع. فإذا جاز له أن يحتسب في تغيير المنكر الأكبر الذي هو الكفر والشرك فأن يحتسب فيما دونه كذلك. وكما قال بعض السلف لو لم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر حتى يكون سليما من المعاصي ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. قال الإمام مالك وقد روى هذه الكلمة: من ذا الذي ليس فيه شيء؟ من هو الذي يسلم من المعاصي كلها حتى يحق له أن يأمر وينهى؟ بل كل إنسان يجب أن يأمر وينهى ولو لم يكن سليما من الذنوب والمعاصي. وكما قيل: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فليس حجة في أن من نسي نفسه لا يأمر بالبر، بل إن الله عز وجل يعاتبهم على الثنتين، يعاتبهم على نسيانهم أنفسهم وتركهم لفعل البر وعلى وقوعهم في المنكر، وإن كان هذا لا يعني أنهم مؤاخذون بالأمر نفسه، يعني أمرهم للناس بالبر ليس موضع عتاب عليه، إنما موضع العتاب كيف تنسون أنفسكم وأنتم تعرفون الآن. لو كنتم جهال لربما كان الجهل شفيعا لكم، إن صح أن الجهل شفيع، لكن أما وأنتم تعلمون بل وتأمرون الناس بالبر ثم تخالفون إلى غيره فهذا أمر لا يسوء، وهذه الآية ظاهرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار برحاح، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فعقوبة هذا الرجل بالنار وما أخبر عنه المؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم من هذا المنظر البشع الرهيب المخيف ليست لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كلا، إنما لأنه كان يأمر بالمعروف فلا يأتي ولا يأتي، وكان ينهى عن المنكر ويأتي، فهو يترك المعروف ويفعل المنكر ولذلك دخل النار. وهناك احتمال أو وجه آخر، وهو أن يكون مع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فعل ذلك على سبيل النفاق والتظاهر، فقد يكون حال هذا الرجل أنه عالم ينظر الناس إليه فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر على سبيل النفاق والرياء، وحينئذ يعاقب حتى بأمره ونهيه. لما؟ لأنه لم يكن لوجه الله، كما قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون. فإما أن يكون عقابه لأنه ترك المعروف وفعل المنكر، وإما أن يكون عقابه لأنه فعل ذلك رياء وسمعة وليس لوجه الله عز وجل، أو لمجموع الأمرين. ولا شك أن كون الإنسان يواطئ ظاهره باطنه ويفعل قبل أن يأمر ويترك المنكر قبل أن ينهى، هذه هي الصورة الحقيقية السليمة، وهذا منهج الأنبياء، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وكان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فلم يفعلوا، فدخل على إحدى زوجاته مغضبا صلى الله عليه وسلم وقال: هلك الناس، أمرتهم فلم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله، إن الناس أصابهم غم شديد، وقد كانوا يظنون أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت، فاخرج فاحلق رأسك فإذا رأوك فعلوا. فخرج صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فحلق الناس رؤوسهم حتى كادوا أن يختتلوا من سرعتهم في ذلك على ما في نفوسهم من الهم والغم والحزن الذي أصابه. يعني كون الإنسان يلتزم بنفسه قبل أن يأمر وينهى هذا أمثل وأدعى للإجابة، ولكن كونه يتخذ تقصيره ذريعة إلى تقصير آخر فهذا حرام. ولنعلم أن من وقع في منكر ثم رآه ولم ينهى عنه أنه وقع في معصيتين، إحداهما فعل المنكر والثاني ترك النهي عنه. وهناك أمثلة تبين فعلا أهمية مثل فهم هذه المسألة. فمثلا قد يكون عندنا إنسان له ولاية كبيرة أو صغيرة، ولتكن مثلا ولاية الأب في بيته على أقل تقدير، فهذا الأب قد يكون واقعا في معاصي من شرب الدخان ومن مشاهدة الأشياء المحرمة ومن النظر الحرام ومن سماع الغناء وغيره. فهل نسوغ له حين كان واقعا في هذه الأشياء أن يترك الحبل على الغارب لأهل ولايته ممن هم تحت سلطته من أولاد أو غيره، ألا يأمرهم ولا ينهاهم لأنه هو مقصر؟ قطعا لا. المثال الثاني أنك قد تجد إنسانا وقع في إثم ومعصية وتمكنت هذه المعصية من قلبه وأصبح رجوعه عزيزا صعبا عسيرا، فيجد إنسانا آخر لا زال في بداية طريق الانحراف وبإمكانه أن يرجع، فيقول له يا أخي أنا ناصح ومجرب، حصل مني كذا وكذا وكذا، وأنا الآن أواجه من المصاعب كذا وكذا بسبب وقوعي في هذا الأمر، وقد حرصت على الخلاص منه بكل وسيلة فلم أستطع لأنني قد توغلت في هذا الأمر، ولكن أنت ما دمت في أول الطريق أنجو بنفسك. وأقرب وأوضح مثال لذلك قضية المخدرات مثلا، فمثل هذا ألا يؤجر لو قال بصدق مثل هذا الكلام؟ بلى، ويؤثر أيضا مثل هذا الكلام. من الأمثلة أنك قد تجد إنسانا يفعل منكرا وهو جاهل بأنه منكر، وآخر قد يفعله وهو يعرف أنه منكر، فهذا العالم الذي وقع في المنكر على علم لو أخبر الجاهل بأن هذا الأمر حرام ولو لم يعظه أو ينصح، كل ما في الأمر قال له يا أخي أنا رجل ضعيف الإرادة وأفعل هذا المنكر وأسأل الله أن يتوب عليه، لكن أنت ربما تكون لم تدري بأنه حرام أو منكر، فأعرف أنه محرم ولا يسوغ والواجب علينا جميعا أن نتوب وما أشبه ذلك من الكلام. فليس كل من أمر ونهى وهو مقصر يخرج أمره ونهيه على مخرج الاستهزاء والسخرية أو ما أشبه ذلك. فهذه عقبة تحول بين بعض الناس وبين الأمر والنهي. العقبة الثانية هي الخوف. الخوف معنى عام، قد يكون الخوف أحيانا من أولياء الشيطان أيا كانوا وكيف كانوا، وهذه من أهم مداخل الشيطان كما قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أجمع المفسرون على أن معناها يخوفكم أولياءه، أي يلقي في قلوبكم تعظيمهم ومهابتهم والخوف منهم، فتنكفون عن الأمر والنهي لذلك. ويؤيد هذا المعنى سبب النزول وسياق الآيات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، كذا الآية. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فالإنسان ينبغي أن ينتبه إلى هذا المدخل من مداخل الشيطان، وهو الخوف من أولياء الشيطان الذي يحول بينه وبين الدعوة إلى الله وبينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن الله عز وجل قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأنت إذا أقدمت وأمرت ونهيت بحكمة وعلم وصبر ستجد النتيجة طيبة. شريطة أن لا يقع من الإنسان نفسه خطأ يكون مدعاة إلى نتائج أخرى. ولو افترض أن هناك إنسان منحرف من أولياء الشيطان في موقع من المواقع وهو يحمي هذه المنكرات في أي بلد من البلدان، ثم دخل عليه رجل صالح فخاطبه بأسلوب طيب ونبهه على بعض المنكرات الموجودة في داخل الجهاز الذي يديره أو يعمل فيه أو الشركة أو المؤسسة، غاية ما في الأمر أنه لن يستجيب، أما أن يؤذيه فهذا بعيد جدا. ومن صور الخوف التي توجد عند الكثير منا قضية الهيبة، الهيبة من مخاطبة الناس. فتجد كثيرا منا بحكم عدم الاعتياد يحب أن ينبه على بعض الأشياء لكنه يتهيب هذا الأمر. وهذه الهيبة أيضا هي ستار رقيق، إذا أقدم الإنسان مرة واحدة ومزق هذا الستار بعد ذلك أصبح الأمر عنده سواء، عنده قدرة على أن يخاطب أي إنسان ويكلمه ويقاوم المنكرات ويتحدث مع أهلها بالمناصحة. فعلى الإنسان أن يدرك أنه لا علاج لهذه الهيبة إلا بالإقدام شيئا فشيئا وتعويد النفس وتدريبها حتى تزول ويصبح بإمكان الإنسان أن يأمر وينهى دون هيبة. من العوامل والعوائق التي تحول بين البعض وبين الأمر والنهي خشية أن لا يستجيب له الناس، اليأس من الاستجابة، وهذا كثير أيضا، حتى أنك تجد البعض يقول يا أخي هذا يعرف أنه منكر، هذا واقع في المنكر وهو يعرف أنه منكر، هذا نصف فلم يستفد، هذا كلمه فلان، هذا سبق أن كلمته وما أشبه ذلك، فيداخل البعض نوع من اليأس من الإصلاح. والجواب على هذه النقطة من أوجه متعددة. فأولا نقول حب أنهم لم يستجيبوا، فأنت مهمتك البلاغ والأمر والنهي، ولا عليك أن يستجيب الناس أو لا يستجيب. وقدوتك إن لم يستجب لك الناس ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فهذا نبي، نبي مبعوث مؤيد بالوحي من السماء، عنده من الإخلاص والتفاني والتضحية والعلم والحكمة ما ليس عندك ولا عند غيرك من أفراد الناس، ومع ذلك ليس معه أحد، ما استجاب له من أمته ولا فرد واحد. فقدوتك في مثل هذا. الوجه الثاني أن يقال إن الواقع أن الإنسان الذي يأمر وينهى في هذه الأمة وفي هذه الأزمنة قد جرب أن أمره ونهجه يفيد، إن لم يفيد مرة أفاد المرة الثانية، وإن لم يفيد في شخص أفاد في شخص آخر. وأنت لو جلست مع بعض الدعاة لذكروا لك قصص شاهدوها وعاينوها في أناس مرضوا على الفساد والانحلال كانت هدايتهم بسبب كلمة طيبة أو نصيحة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد لا يلقي لها الإنسان بالا. وأذكر لكم حادثة وحيدة في هذا الباب لأن الكلام فيها يطول. يذكر أحد الدعاة أنه كان في سفر في عمرة فجلسوا لصلاة المغرب في أحد الأماكن فسمعوا من بعيد قوما يلعبون ويغنون ويتضاحكون حتى انتهت الصلاة وهم على ذلك وهم في لهو ولعب ومعهم من المشروبات المحرمة وغيرها كثير. فتساءل هؤلاء الدعاة نذهب إليهم أو لا نذهب، فأحدهم قال لابد أن أذهب إليهم، فذهب بمفرده وسلم عليهم ثم جلس بين ظهرانيهم واستأذنهم في أن يتكلم معهم 5 دقائق فأذنوا له، وربما بعضهم يضحك وبعضهم يسخر وبعضهم يغمز بعض وبعضهم يشير إلى بعض، فجهل هذا كله وبدأ يتحدث بهدوء عن الآخرة وما أحد الله للمتقين وما أحد الفاسقين والجنة والنار وما أشبه ذلك من الموضوعات الوعظية المؤثرة. فخمس دقائق ثم دعوا له وشكروه وانصرف من عنده ولا يدري هل أفاد أو لم يفد. يقول ففي أحد المرات كنت في مدينة من المدن بعيدة نوعا ما عن المكان الذي حصلت فيه الحادثة، فدخلت في أحد المحلات التجارية، فلما دخلت وجدت شابا كث اللحية فقام وعانقني وضمني إلى صدره وبكى وتأثر وبدأ يسألني عن حالي وما أشبه ذلك، وأنا أجيبه وأنتظر أن يتوقف لأقول له إنك أختي فقد شبهت علي وظننتني شخصا تعرفه والواقع أنك لا تعرفني لأنني لا أعرف. يقول فلما انتهى من السلام قلت له لعل الأخ قد شبه علي فأنا لا أعرفك ولا أذكر أنه سبق أن التقيت بك. قال بلى، أما تذكر يوما من الأيام أنك مررت في مكان كذا ووجدت قوما يلهون ويلعبون فأتيت وكلمتهم؟ قال بلى. قال فأنا كنت أحدها. فيعني الأمثلة لا تنتهي في مثل هذا المجال، هذا مجرد مثال. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية فيها موجودة إلى يوم القيامة، وما عرف في فترة من فترات التاريخ أن الأمة قد أجدبت ويؤس من إصلاحها، فهذا الزمان كغيره وإن كانت المفاسد فيه عمت وكثرت وانتشرت. هناك وسائل أخرى وعوائق، أو هناك عوائق وعقبات يحول الوقت دون الحديث عنها، وفيما ذكر كفاية. أسأل الله أن يعينني وإياكم على أنفسنا وأن يرزقنا القيام بما أوجب علينا وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الفاعلين له، الناهين عن المنكر التاركين له، وأن يصلح أحوالنا. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.